الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد بقي فيما يتعلق ببحث الاموال التي تجد فيها الزكاه اربع يعني مكاتب او اربع ابواب او اربع انواع. زكاه الثروه المعدنيه والبحريه، وزكاه المستغلات في العمارات والمصانع ونحوها، وزكاه كسب العمل والمهن الحره، وزكاه الاسهم والسندات. نتناول ليله باذن الله تعالى زكاه المستغلات من العمارات والمصانع ونحوها. يقول الدكتور القرضاوي رحمه الله: المستغلات هي الاموال التي لا تجب الزكاه في عينها، ولم تتخذ للتجاره ولكنها تتخذ للنماء، فتغل باصحابها فائده وكسبا بواسطه تاجير عينها او بيع ما يحصل من امثالها. فهذا تعريف المستغلات التي تناقش هل فيها زكاه ام ليس فيها زكاه. فهي الاموال التي لا تجب الزكاه في عينها، لا تجب الزكاه في عين المال، وهي ايضا لم تتخذ للتجاره ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لاصحابها فائده وكسبا، اما بواسطه الايجار تاجير عينها او بيع ما يحصل من انتاجها. فما يؤثر مثل الدور والثواب الذي تكرى يعني تؤثر باجره معينه، ومثل ذلك الحلي الذي يكرى تاجير الحلي وغير ذلك. وفي عصرنا يتمثل ايضا في العمارات ووسائل النقل وغيرها. فهذا امثله لما يؤجر ويعني لا توجد زكاه في عينه. طبعا في نفس الوقت نفس الشيء هذا لا يتخذ التجاره وانما يتخذ للنماء، فهي تعود بصاحبها بسائله وبغله ويعني ريع، اما بالتاجير واما ببيع ما يحصل من انتاجها. فمثال ما ينتج ويباع لنتاجه مثل البقر والغنم غير السائمه، البقر والغنم غير السائمه التي تتخذ للكسب فيها ببيع لبنها او صوفها او تسميرها او غير ذلك. واهم منها الان المصانع التي تنتج ويباع انتاجها في الاسواق. الفرق بين ما يتخذ من المال للاستغلال وما يتخذ للتجاره ان ما اتخذ للتجاره يحصل الربح فيه عن طريق تحول عينه من يد الى التجاره، نفس نتيجه ان الشيء الذي اتخذ للتجاره يتحول من يد ينتقل الى يد الاخرى وهكذا. اما ما اتخذ للاستغلال فتبقى عينه وتتجدد منفعته، فالعين بقيت لكن المنفعه الغله او النفع الذي يعود منها مستفد. وعلى كل حال فان معرفه الحكم في المستغلات امر مهم، وخاصه في عصرنا بعد ان تعددت انواع المال الجامي فيه تعددا واضحا، فلم يعد المال الجامي مقصورا على الماشيه والنقود وسلع التجاره والارض الزراعيه. فمن الاموال الجاميه في عصرنا العمارات التي تعد للشراء وللاستغلال، لانها عمارات تعد للتجاره وللاستغلال، المصانع التي تعد للانتاج، السيارات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب والبضائع والامتاع، وغير ذلك من رؤوس الاموال الثابته او شبه الثابته، وبعباره ادق رؤوس الاموال المغله، لست عدت غله، رؤوس الاموال المغله الناميه غير المتداوله التي تدر دخلا وفيرا على اصحابها. فماذا تقول شريعات الاسلام وفقهاؤها في زكاة هذه الأشياء؟ إن الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والموسعين في إجابة الزكاة. فمن يضيق موضوع أمر إجابة الزكاة طبعا لا يقول بالزكاة مثل هذه يقول أما الذين يميلون إلى التضييق في الأموال التي تجب فيها الزكاة فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الأموال التي تجب فيها الزكاة فلم يجعل منها ما يستغل أو ما يكرى من العقارات والدواب والأراضي ونحوها. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ما يستغل هذه المستغلات التي تؤجر أو تستغل لم يرد أن فيها أنها من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. والأصل مراءة الناس من التزام الزكاة هذا هو الأصل ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بنص صريح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في مسألتنا. ثانيا يقولون يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين في مختلف الأعصار وشتى الأقطار لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه الأشياء ولو قالوا به لنقل عنهم. ثالثا أنهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا لا زكاة في دور السكنى ولا أدوات المحترفين ولا أدوات الركوب ولا أثاث المنازل ونحوها. وإذا يكون الحكم عندهم ألا زكاة في المصانع وإن عظم إنشاؤها ولا في تلك العمارات وإن شهق بنيانها ولا في تلك السيارات والطائرات والسفن التجارية وإن ضخم إيرادها. فإذا قبض من إيرادها شيء ولقي حتى حال الحول ففيه زكاة النقود بشروطها المنونة. وإن لم يبقى إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصابا فلا شيء عليه. والتضييق في أموال الزكاة مذهب قديم عرف به بعض السلف وتبناه وجاء عنه الفقيه الظاهري ابن حزم رحمه الله وأيده في الأعصار الأخيرة الشوكاني وصديق حسن خان حتى قالوا لا زكاة في عروض التجارة ولا في الفواكه والخضروات ونحوها. طبعا اتفق أن غش هذا الكلام التفصيل. ومن أوضح العبارات في ذلك ما قاله صاحب الروضة النبية رد على من قال في المستغلات صدقة. قال إن إجابة الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة باتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها مما لا يصنع فيه في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم فضلا عن أن يصنع فيه بدليل من كتاب أو سنة. هذا فيما يتعلق بوجه النظر الذين يضيقون وبالتالي لا يوجبون الزكاة في هذه الأموال المستغلات. أما وجه النظر الموزعين في إيجاد الزكاة ويعني يجدر بنا نذكر أن هذه مسألة قضية اجتهادية كما سنبين وذلك نحتاج إلى الاجتهاد المعاصر وهذا ما نعرض له الآن. يقول وأما المتوزعون في الأموال التي تجب فيها الزكاة فيقررون وجوبها في الأشياء المذكورة من مصانع وعمارات ونحوها. وهذا هو رأي بعض المالكية والحنابلة وإن يكن غير مشهور كما هو رأي بعض العلماء المعاصرين أمثال أساتذتنا في الله أبي زهرة وخلاف وعبد الرحمن حسن كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذا التوسع يقول القرضاوي هذا التوسع هو الذي أرجحه استنادا إلى الأمور الآتية. أولا أن الله عز وجل أوجب في كل مال حقا معلوما أو زكاة أو صدقة لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. يعني إذا هو الآن يستدل بالعموم في قوله تعالى والذين في أموالهم خذ من أموالهم فأي شيء يدخل في كلمة المال وحق بصفات الغير الذي سيجد فيه الزكاة فيجد فيه الزكاة. فهذا هو الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى أوجب في كل مال حقا معلوما أو زكاة أو صدقة لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال ومال. وقد رد القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة في عروض التجارة لعدم ورود حديث صحيح فيها فقال قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان علة وجوب الزكاة في المال معقولة. ان علة وجوب الزكاة في المال معقولة. وهي انما علة وجوب الزكاة في المال هي علة انما انما هو معروف ان العلة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. ومتى ما ان عدمت ان عدم الحكم. فعلة وجوب الزكاة في المال علة معقولة. يعني ليس الامر مجرد امر تعقلي. وانما فيه علة معقولة. اذا تظنون انه بهذا الكلام يمهد لماذا؟ يمهد الاستدلال بايه؟ بالقياس. انا هذا علة معقولة على طول نتوقع ان نتكلم على القياس لان العلة هذه هي احد اركان القياس. يقول ان علة وجوب الزكاة في المال معقولة وهي المال كما نطق الفقهاء الذين يعللون الاحكام ويعملون بالقياس. وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا حسنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة. ومن هنا لم تجد الزكاة في دور السكنى وثياب النبلة وحلي الزواج وآلات الخلفة وخير الجهاد في الإجماع. يعني على هذا أن علة الزكاة علة معلومة يعني معقولة وهي النماء. على هذا الأساس لا تجب الزكاة في دور السكنى لأنها لا تتخذ في النماء. وثياب البدلة وحرية الجواهر حرية فقط للزينة فقط فلا تجب فيها الزكاة. وآلات الحسنة كذلك لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست نامية بذاتها. وخيل الجهاد أيضا بالإسلام. وكان القول الصحيح سقوط الزكاة عن العوامل من الإبل والبقر يعني غير السائمة ما لم تعمل فأسقط فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة المشيئة كما ذكر. وأيضا سقوط الزكاة عن حلي النساء المستعملة المعتادة وعن كل مال لا ينمي بطبيعته أو بعمل الإنسان. وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة فإن الحكم يدور معه وجودا وعدما فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. هذا هو الدليل الثاني القياس على الأموال النامية أو اضطراب الحكم في الأموال النامية. ثالثا أن حكمة تشريع الزكاة وهي التنزيع والتطهير لأرباب الأموال أنفسهم والمواساة لذوي الحاجة والإسهاب في حماية دين الإسلام ودولته ونشر دعوته تجعل إجابة الزكاة هو الأولى والأحوط لأرباب الأموال أنفسهم حتى يتزكوا ويتطهروا وللفقراء والمحتاجين حتى يستغنوا ويتحضروا وللإسلام دينا ودولة حتى تقوى شوكته وتعلو كلمته. وقد قال الكساني في دلالة على فرضية العشر فيما خرج من الأرض يعني ما خرج من الأرض من الفروع وأنه يفرض فيه العشر فهو أراد أن يستنبط العلة بالعقل من هذا الحكم الثالث. قال إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة وإقدار العاجز تحويل العاجز إلى الشخص القادر على وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض ومن باب تطهير النفس من الشح ومن الذنوب وتزكيتها بالبذل والإنفاق وكل ذلك لازم عقلا وشرعا. انتهى كلام الكسالي. يقول فهل يكون شكر النعمة ومساعدة العاجز وتطهير النفس وتزكيتها بالبذل لازما عقلا وشرعا لصاحب الزرع والتمر غير لازم لصاحب المصنع والعمارة والسفينة والطائرة ونحوها مما يجر من النحل أكثر مما تجره أرض الزرع والشعير بأضعاف مضاعفة وبجهد أقل من جهدها. فآلف على وجهة نظر المستعير الذين يجبون الزكاة في المستغربات أولا الاستدلال بالعمومات خذ من أموالهم وأمثالها. ثانيا لأن علة الزكاة معقولة في المعنى والحكم يدور مع التي وجودا وعدما والعلة موجودة في هذه الأموال وهي النماء. ثالثا أن حكمة تشريع الزكاة وفائدة الزكاة لكلا الطرفين الأغنياء والفقراء تتحقق بإيجاب يعني الزكاة في هذه الأموال. ثم ينافس أدلة المضيقين فيقول أما قولهم لا زكاة إلا فيما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فنقول إن عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الزكاة من مال ما لا يدل على عدم وجوب الزكاة. عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ الزكاة من مال او في مال ما لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه. لماذا؟ لانه انما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصره، كالابل والبقر والغنم من الحيوانات، والقمح والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار، والدراهم الفضية من النقود. فالرسول عز النص على الاموال التي كانت شائعة في مجتمع العرب انذاك. ومع هذا مع انه انما نص على هذه الاموال فقط، ومع هذا اوجب المسلمون الزكاة في اموال اخرى لم يلي بها نص قياسا على تلك الاموال او عملا بعموم النصوص. اما انهم عملوا قياس على تلك الاموال التي نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام، او انهم عملوا عموم النصوص لا تجب الزكاة في الاموال عامة بشرط انما او عملا بعموم النصوص وتطبيقا لما قرر من حكمة فرض الزكاة. يذكر امثلة على ذلك. يقول من ذلك ما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة عند زكاة الذهب، قال: وصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق والنقود الفضية صدقة، واخذ المسلمون في الزهر بعده صدقة. اخذ المسلمون بعد النبي على السلام في الزهر صدقة، اما بخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، واما قياسا على ان الذهب نقد الناس الذي اكتنزوه واجادوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعد. كذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى هنا يثبت ان المسلمين رغم ان النبي عليه الصلاه والسلام صرف في الورق في النقود الفضيه الصرفه الزكاه، والمسلمون بعده فرضوها في الورق الفضي، واما قياسا على ان الذهب نقد الناس الذي اكتنزوه واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعد. يقول القرضاوي: واحتمال وجود خبر نبوي لم يبلغ الشافعية في عصره مع حاجة الناس الى تناقل هذا الخبر احتمال ضعيف. فالعمدة هو القياس، فالعمدة في هذا الوقت القياس، انهم قاسوا هذا الزان على الصدق او الزهر على الصدق، فالعمدة هو القياس. وبهذا جزم القاضي النقيب ابو بكر ابن العربي رحمه الله، فذكر في صحيح الترمذي وهو يتكلم في بيان الحكمة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة ونصابها ومقدار الواجب فيها وترك ذكر الذهب، فقال القاضي أبو بكر رحمه الله: إن تجارته إنما كانت في الفضة خاصة معظمها. معظم تجارة العرب في ذلك الوقت أو المسلمين في ذلك الوقت إنما كانت في الفضة بصفة خاصة، فوقع أو بمعظمها هذه الفضة، فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي. وقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي، لأن كلهم أفهموا خلق الله وأعلمهم، وكانوا أفهم أمة وأعلمها رضي الله تعالى عنهم. وعبر في الكلمة التي تنقلها يقول القاضي أبو بكر العربي: فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من السنة للسنة واهتدى. هكذا كانوا يشتدون جدا على الظاهرية في هذا النقص. طبعا هذا ليس موضع بطوة، ما يجوز واحد منا واحد طلبة العلم حينما نحكي الشهاد ان نقول امثال هذه تنطق الشديدة امر الله سبحانه وتعالى للعلماء في شدتهم في مثل هذا الاشتدار الحق. نعم، لكن وان كان هذا ليس موضع بطوة او ليس موضع بطوة ان نستعمل هذا الاسلوب في الكلام على في الكلام الفقهي. واضح كما قلنا من قبل، نحن ما لنا شأن كدستور اذا تناطحت في اعلان السلام. نحن دجاج في الارض نعرف قدر انفسنا، اما النصوص فنتناطح ما ناخذ الخير الذي عند هذا وعند ذاك. اما السنه هذه الاشياء فليست موضع قدوه ولا موضع قدوه، وانما هو مما يرفع عنه ان شاء الله. نعم، يقول: فلما جاء الحمير الذين يطلبون النصر في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من استنى للسلف واهتدى وهو يعني بكلماته الأخيرة الغريفة الظاهريين الذين ينفون القياس ولا يلتفتون إلى العلم. هذه واحدة واضح قضية ايه الموضوع أخذ الزكاة من الذهب، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد على ذلك كما قال الشافعي، إما أن هذا هناك خبر حديث لم يصلنا، وإما أنه قياسا على المعظم الذي ليس الوقت هو الدراهم الفضية. واضح هذا الجواب الأول أو المثال الأول في أن المسلمين أوجبوا الزكاة في أموال اعتيادا فيها نص. ومن ذلك أنه لم يرد نص صحيح صريح بوجوب الزكاة في العروض التجارية، ومع هذا نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية الذين تعلقوا بشبهات وهي أن الذهب يوم كما سبق الكلام الأسبوع الماضي فيها. ومن ذلك أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيل لما تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته مبلغا عظيما من المال، وتبعه في ذلك أبو حنيفة ما دامت دائمة وادخلت للنماء والاستيلاد. رابعا أن أحمد أوجب الزكاة في العسل لما ورد فيه من الأثر وقياسا على الزرع والثمر، وأوجب الزكاة في كل معدن قياسا على الذهب والفضة ولعموم آيتي ومما أخرجنا لكم من الأرض. خامسا أن الزهري والحسن وأبا يوسف أوجبوا فيما يستخرج من البحر للؤلؤ وعنبر ونحوهما الخمسة قياسا على الركاز والمعدن. أيضا أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة أدخل القياس في الزكاة في أحكام العزة كقياس الشافعية غالب قوت البلد أو غالب قوت الشخص على ما جاء به الحديث في زكاة النفس، وهذا معروف يعني في زكاة النفس نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع معينة البر والشعير والأقط والتمر. واضح هذه هي الأشياء التي يخرج فيها يعني التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة التمر والزبيب والحلقة والشعير. نعم. فالإمام الشافعي قال إن في رواية فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام طاعا من طعام، وفي الأحاديث الأخرى نص على هذه الأنواع الأربعة. فمن قائل إن المقصود بالطاع من طعام يعني من هذه الأربعة بالذات، ومن قائل المقصود إن هذا كان هذا المقصود في الشارع، هذا المقصود اليوم الذي يأكلون الذي يأكلونه، المقصود أن طاعا من طعام وذكر أمثلة لغالب القوت سواء قوت الشخص نفسه أو قوت الناس الساعة الناس. وانا بلا شك هذا المذهب يعني مذهب الشافعي في هذه الجزئيه مما يسمح لنا بدلا من السعه والتيسير الان على ذلك، خاصه اذا قلنا الصحيح والراجح ان الزكاه لا تجزئ بالقيمه، لا تجزئ بالقيمه الا في حالات استثنائيه معينه، لكن اخراج القيمه لا يجزئ. والغريب ان الناس الان يطهرون ويهيجون ويخوفون اذا سمعوا من يقول لهم مثل هذا المذهب. من وصل الامكان الفائز الى حد انهم ينكرون على من يخرج اليه الاجلال، مع ان القضيه حتى مع مراعاه الخلاف بالاجماع من اخرج الطعام والاجلال المفروضه بالاجماع تكذب، اما من اخرج القيمه فعند اساس عند ابي حنيفه فقط تكذب. ابو حنيفه نفسه كل المذاهب بلا استثناء متفق على ان من اخرج الطعام والاجلال طبعا يعني ايه بيجيبه. لكن هناك من يقول ان من يخرج القيمة وليس الا يعني ليس هناك من يجزئ باخراج القيمة غير ابو حنيفة وقلة من الفقهاء. فهذا حقيقة مما يدل على غربة الاسلام في هذا الزمان وعلى تفشي في اهل البلاد، انه لم صاروا ينكرون على من يخرج الطعام ويقولون بالركعية والجمود ان هم الناس اللي عندهم تفتح ونضج ووعي، ويظلون يأتون بالمقاييس العقلية لاقناع الناس الفقير فياخذ هذا الشيء البر مثلا او الفاكهه كما يحدث في الطريق ياخذوا من هنا ويجيبوا من هنا. طبعا بيخطر في صحيح هذا الموضوع، لكن هذا المذهب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يجعل لنا نعم ويصد الدمع على هؤلاء الناس الذين يعترضون على حكم الشرع في هذه القضيه. كيف؟ لاننا اذا وسعنا وقلنا ان المقصود يعني اخذنا بايه؟ ركزنا على كلمه طعام من طعام وان المقصود بالانواع المنصوصه كان ياكل العيش والرز لا طعم. مثلا او الشعير ايه تعمل الشعير او الهبة وفي نفس الوقت طبعا لابد ان تخرج الشبوب ما ينفعش البحر ما ينفعش دقيق لانه عرض لتسميد وعي وخدمة. يعني يقاس كل ما ينفع على هذه الاخوات الاربعه. يعني ممكن ان كل الارز مثلا الفول الفول بالذات عندنا يعني المصريين عزيز علينا جدا. ما في احد يعني تقريبا يعني الا الفول كود كود موجود يعني وسائل. فطوليا لوبيا هذه الاشياء اللي هي حبوب في نفس الوقت مدخل طبعا وفي نفس الوقت كود اساسي وكود يفضل ان تاني عيش ولا لكن احنا خصصين غالبا للزبيب هذا يفعل به. فاذا في هذا المذهب توسع على الناس وفي نفس الوقت لان من الناس في دائره النفوس التي نصت على الطعام ويعني هذا الاخراج الدين كما سنبين ان شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. فاذا هذا من الامثله التي توسيع يعني يعني قاعده ما يخرج في زكاه الفطر وعدم حصرها على الانواع الاربعه المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف الشافعيه قالوا غالب قوت البلد غالب قوت على ما جاء به الحديث في زكاه الفطر من التمر او الزبيب او الحمص او الشعير وكفياتهم كل ما يكتب على الاكواد الاربعه المذكوره التي جاء بها النص في عشر الزرع والتمر. هذا فيما يتعلق بالرد على الدليل الاول من ادله المضيقين وهو قولهم انه لا زكاه الا فيما اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاه. فالجواب ان عدم النص على الزكاه في غير الماء لا يدل على عدم وجوب الزكاه فيه لان النبي عليه الصلاه والسلام نص عن الاموال الناميه التي كانت منتشره في المجتمع العربي في عصره كما ذكرنا. ومع هذا أوجب المسلمون الزكاة في أموال أخرى لم يرد بها النص كما ذكرنا. أما قولهم إن فقهاء الإسلام في جميع أعصاره وأمصاره لم ينقل عنهم القول بذلك، فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر في عصرهم انتشارا تعم به البلوى. ويدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستنباط. يعني تعم البلوى به بالتحيز في أمره، مش معناه إن هذه البلوى يعني مصيبة. لا تعوم به البلوى يعني في التحير في امره بحيث يحتاج الناس الى يعني استنباط حكم شرعي جديد. فلان بعض هذه الاموال الناميه يعني الموجوده الان لم ينتشر في عصرهم انتشارا تعم به البلوى ويدفع الفقيه الى الاجتهاد والاستنباط. وبعضها لم يكن موجودا قط بل هو من مستحدثات الازمنه الجديده. يعني ما كان فيه مثلا طائرات وسفن تجاريه بالصوره الموجوده الان ولا مصانع ولا سيارات كل هذه الاشياء انما كذبت وحدثت. ومع هذا وجد من اقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه الاشياء او في غلتها وتوعيدها كما سياتي في زعم ان شاء الله تعالى. واما نص الفقهاء على اعفاء الدور والالات ونحوها من الزكاة فهو عليه نصوات. من الذي قال هذا؟ من من المضيقين الذين قال هذا الكلام؟ تغلب ان الفقهاء نصوا على اعفاء الدور والالات ونحوها من الزكاة. نعم بالضبط. هو الان عن مين؟ صديق حسن خالد. نعم بالضبط. الذي ينقل عن الروضه النبي. نعم. وان كان طبعا هو مذهب لحاكم الشوكاني كما اقول هو العم نقل هذا الكلام. يقول واما نص الفقهاء على اعفاء الدور والالات ونحوها من الزكاة فهو عائل الصلاة. صحيح. لكن هذه الاشياء التي اخرجها علماؤنا من وعاء الزكاه غير ما نحن فيه. فدور السكنى علماء اخرجوا دور السكنى والالات ونحوها من الزكاه. لان دور السكنى غير العمارات الاستغلاليه يعني الشقه التي يستخدم الانسان مسكنا له غير العمارات التي يستثمر فيها المال بالاستغلال بالشراء مثلا ايجار ونحو ذلك. والات المحترف صاحب الشقه كالقطوم والمنشار والعده التي يشتغل بها هذه في فرق بينها طبعا وبين الماكينات والاجهزه التي تنتج وتعمل وتدر ربحا ودخلا. لا شك ان في فرق بين هذه الالات والعده وبين الماكينه التي هي في حد ذاتها تنتج هي ماكينه منتجه. نعم. والات المحتله كالقدوم والمنشار ونحوهما غير الماكينات والاجهزه التي تنتج وتعمل وتدر تستدر بالربح والأخلاق، والذي غير ظهورها وجه الحياة في العالم كله. ولهذا أطلق أو أطلق عليه الصلاة والسلام اسم الانقلاب الصناعي أو الثورة الصناعية. ودوافع الركوب التي أعطوها فيما مضى من الزكاة غير هذه السيارات والطائرات والجواري الملتهاج في البحر كالأعلام، سفن المشارق الضخمة التي تنقل هذه الأشياء، وأساس المنازل غير محلات الفراشة، محلات الفراشة تركب أساسها ومقاعدها ومعداتها للناس. هل يخرج هذا أساس؟ أليس هناك فرق بين الأساس الذي يستخدم الإنسان في بيته، بيت السكنة يفرشه ويعيش عليه، وبين الشخص الذي يؤجر الأساس للآخرين؟ فما أخطأ علماء حين قرروا ألا زكاة فيما ذكروا من الأشياء، بل صدقوا بدقة وبصر ما اشترطوه لوجوب الزكاة، وهو أن يكون المال ناميا فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه. أما هذه الآلات فهي الأشياء يعني الأساس الذي في البيت، هذا من الحاجات الأصلية وغير مالي. ولهذا عندنا صاحب الهداية الحكم بعدم الزكاة في الأشياء المذكورة في قوله، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا. الأشياء كلها التي ذكروها مشغولة بالحاجة الأصلية لأنها حاجة أساسية وليست مالا ناميا كالهذه المستغلات. ووضح ذلك صاحب العناية، طبعا العناية حاشيه عن الايه؟ على الهداية. فقال صاحب العناية يعني ان الشغل بالحاجة القضية وعدم المناء كل منهما مانع من وجوبها، وقد اجتمع هنا. اما كونها مجهولة فيها فلانه لا بد لهم من دار يذكرها، لا بد لهم من سيارة يلبسها، لا بد لهم من دابة يركبها، وهذه الاحتياجات احتياجات ايه؟ يعني اصلية. واما عدم النماء فلانه اما خلقي نماء خلقي كما في الذهب والفضه، نفس الذهب والفضه يعني هما في حد ذاتهما قيمه لهم يعني نماء خلقي، واما بجهازات للتجاره وليس موجودين هنا. فعمليه النماء هنا ليست موجوده فيما يتخذ السكنى او الدواب او الالات يعني الات المشترك وغير ذلك. وعلى هذا اتفق الفقهاء انه لا زكاة في دار اتخذها صاحبها للسكنى، وهذا من العدل والتيسير الذي جاء به الاسلام. وان كنا نرى كثيرا من قوانين الضرائب في الدول المعاصره تعمل الى ضريبه على العقار ولو كان سكنا لصاحبه، اعتقد هذه يسمونها العوائد، ولو كان سكنا لصاحبه. وقليل منها مثل التشريع الامريكي هو الذي نص على افاد مالك المبنى من الضريبه اذا كان يستخدمه في السكنى. هذا الى ان تعليل فقهائنا لعدم وجوب الزكاه في الدور والثياب والات الحرفه ونحوها لانها مشغوله بالحاجه الاصليه وبانها غير ناميه، تبين انها مشغوله بالحاجات الاصليه وغير ناميه. فهذا المفهوم المخالفه يدل على ان ما اتخذ منها للنماء ولغير الاستعمال في الحاجات الاصليه يصبح صالحا لوجوب الزكاه. فبعدما قرروا ان في هذه المستغلات زكاه تنافس الان كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها. يقول الاموال الناميه التي اوجب فيها الاسلام الزكاه نوعان، الاول نوع تؤخذ الزكاه من اصله ونمائه معا، يعني ايه الاصل والنماء الفرق الان وايه والربح. والنوع الثاني ما تؤخذ الزكاه من الغله ومن الايراد فقط مثل ايه الارض الزراعيه، يعني الارض الزراعيه يخرج عليها على الغله فقط وليس على الغله والارض. فالنوع الاول نوع تؤخذ الزكاه من الاصل ونمائه، من الاصل ونمائه معا، اي من راس المال وغلته عند كل حول، كما في زكاه الماليه وعروض التجاره. اذا عروض التجاره من هذا النوع تخرج على راس المال وعلى الربح، كذلك زكاه الماليه. وهذا لتمام الصلة بين الأصل وفوائده وغلاته. ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر، يعني 2.5%. النوع الثاني نوع تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط، تؤخذ الزكاة من الغلة ومن الإيراد بمجرد الحصول على الغلة دون انتظار الحول. قلنا هل هذا النوع الثاني من حظر الحول؟ لا، هذا مرض الايه؟ الحمل، لان المقصود هو مرتبط بايه؟ بحصول الغله، متى ما حصلت الغله فحينئذ ايه؟ وهات حقها لهم حقهم. متى ما حصلت الغله والنماء والفائده فتخرج الزكاه دون انتظار الحمل. سواء كان راس المال ثابتا كالبعض الزراعية ام غير ثابت كنحل العسل. ونختار الزكاة هنا هو العشر او نصف، يعني 10% او 5%. فعلى اي اساس تعامل هذه الاقوال النامية الجديدة؟ طبعا كما اشرنا من قبل ان هذه مسألة اجتهادية، يعني كما ترون كيف الان تم الاجتهاد بحيث اثبت يعني ان في هذه المستغلات زكاة ورد على المضيقين. فالان مسألة كيف تعامل هذه الاقوال، كيف تخرج زكاة، ما مقدارها، كيف نأخذ منها الزكاة؟ أنأخذ الزكاة من رأس المال وما بقي من غلته كما في أموال التجارة، أم نأخذ من غلته وإيراده فقط كما في الحبوب والثمار والعسل؟ يقول يذكر عن أن هناك اتجاهين قديمين في زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات. يعني هذا أقرب مثال فيما مضى، يعني في العلماء المتقدمين أقرب مثال قديم الذي تناقش فيه، وهي الدور المؤجرة التي اتخذ للكراء، الكراء يعني التأجير. يقول: ولعل كثيرا من المتصلين بالفقه ولا يغوصون في أعماقه يظنون أن الدور التي تكرى للناس لأجر ونحوها مما يدر في كل عام أو في كل شهر مالا وإيرادا متجددا لم ينص أحد من الفقهاء على حكم في زكاتها، لأنها لم تكن مما عمت به البلوى وانتشر بين الناس واحتاج فيه إلى حكم حاسم. وهذا التعليل حق، ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهائنا من يقول بتزكيتها وإن اختلفوا في معاملتها والنظر إليها. أتعامل معاملة رأس المال التجاري فتقوم كل حول وتؤخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها، أم يغض النظر عن قيمتها وتؤخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصابا مستوفيا لشروط الزكاة؟ يعني كيف تنعملها؟ يقول: الاتجاه الأول أن تقوم وتزكى زكاة التجارة، أن تقوم وتزكى زكاة التجارة. يبقى هنا هيخرج على إيه بقى؟ على الأصل وعلى الرخ معا. فهذا الرخ أو هذا الاتجاه الأول يعامل مالك العمارة الاستغلالية والطائرة والسفينة التجاريتين ونحوها معاملة مالك السلع التجارية، فتسمى العمارة كل عام مضافا إليها ما بقي معه من إيرادها، ويخرج عن ذلك كله 2.5% ككل عروض التجارة. وقد وجد في فقهاء السنة من ذهب هذا المثل. ثم يذكر رأي الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول: ففي فقه أهل السنة وجدت هذا الرأي للفقيه الحنبلي أبي الوفاء بن عقيل، وهو عالم قوي الفهم ناضج الفكر خط الاستنتاج. ابن عقيل مشهور بكتاب الفنون، كان مجلد 800، نعم حكي هذا. يقول: وهو عالم قوي الذهن ناضج الفكر خط الاستنتاج، وقد نقل عنه هذا الرأي المحقق ابن القيم في كتابه. كتاب ايه؟ الكتاب اللي جاي ابن القيم ينقل فيه عن كتاب الفنون او عن ابن عقيل. بداع الفوائد، صحيح، دائما بداع الفوائد الصراحة ابن القيم يكثر النقل من كتاب ابن، وقد نقل عنه هذا الرأي المحقق ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد نقل الموافق المكر، نقل الموافق المكر. قال ابن عقيل مخرجا على ما روي عن الامام احمد في تزكيته حلي الفراء. يعني احنا اذا كان عندنا نص شرعي من كتاب السنة وطبقنا العلة علة الحكم وعممناها على شيء اخر موجود في نفس العلة، فهذا هو الايه؟ القياس. طيب اذا مش بقى نقيس على يعني في على بالنقيص على نفس الشرع للتمتع يعني. لما نقيص وان كان كلمة نقيص هنا غير صحيحة لكن نستعملها مؤقتا، لما نقيص على قول للإمام الفقهي يبقى اسمه ايه؟ تخريج. تخريج يعني كل الإمام فتوى ثم يأتي واحد من مجتهد المذهب بعد ذلك ويخرج على قول الإمام، هو يعني نقدر نقول قياس على قول الإمام، لكن ما نستعملش كلمة قياس لأن في فرق بين القياس على قول الإمام والقياس على النص، فيختص القياس بالقياس على النص الشرعي، أما على قول الإمام فيسمى إيه؟ تخريجا. تخريجا. يقول قال ابن عقيل مخرجا مخرجا على ما روي عن الإمام أحمد في تزكيته حلي القراء، حلي القراء. الحلي التي دعاء يعني تؤجر. يخرج من رواية كتاب الزكاة من حلي القراء والمواشف أن تجد في العقار المعدي للقراء. للقراء وكل قراءة تؤجر وتعد للتجارة. هذا كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى، يعني انه قد بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه تزكية حلي القراء لأنها تؤجر، فخرج على هذا ابن عقيل يخرج من رواية كتاب الزكاة من حلي القراء والمواشف، ما أدري كلمة المواشف هل هي جمع ناشطة؟ ربما إذا كانت المواشف تملك حريا فأيضا هي إيه؟ مؤجر وسكري. يقول يخرج من هذا أن تجد في العقار المعدي للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة. واضح؟ انظر إلى التعليم هنا، وكل سلعة تعد وتؤجر للإجارة. قال وإنما خرجت ذلك على الحلي لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلية لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للقراء وجبت. كما نعلم بالنسبة للحنبلي في الحلي إذا كانت للزينة هل فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. تكون من أصلنا أصل الحنبلي يعني أن الحلية لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للقراء وجبت. لماذا؟ لأن في هذه الحالة المال يعد داميا وأيضا ليس للاستعمال الحاجة إيه؟ الأصلية الشخصية. فإذا ثبت أن الإعجاز للقراء أنسب إجابة أنشأ إجابة الزكاة في شيء لا تجب فيه الزكاة، كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشئ إجابة الزكاة. يوضح أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إن الصياغة والإعجاز للباس والزينة والانتفاع رغبت على إسقاط الزكاة في عينهما، ثم جاء الإعداد للقراء فغلب على الاستعمال وأنشأ إجابة الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها. فهذا ما ذكره ابن القيم وأقره، هذا ما ذكره ابن عقيل وأقره ابن القيم تخريجا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونحن نقول إن ما ذهب إليه الإمام أحمد من إسقاط الزكاة عن الذهب والفضة إلى تعمل في حلي مباح، ومن إيجابها في الحلي إلى أعد للقراء مذهب قوي، يستند إلى أصل هام في باب الزكاة، وهو ألا زكاة في مال غير نام أو مجهول بالحاجة الأصلية، وإنما الزكاة في المال الجاني وهو الذي يجر على صاحبه كسبا ودخلا. والحلي المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام ومجهول بحاجة صاحبته، فإذا أعدته للقراء فقد خرج عن ذلك إلى حيز النماء وأصبح صالحا للدخول في وعاء الزكاة. وهو قول لمالك أيضا كما ذكر ابن رشد رحمه الله. وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسفن والطائرات والماكينات والأجهزة الصناعية المختلفة اتضح لنا هذا الحكم أن زكاة فيها إذا كانت للاستعمال الشخصي، فإذا أعدت للقراء وغدا من شأنها أن تجد نماء وربحا فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة، وزكاتها في هذه الحال كزكاة عروض التجارة نصابا ونخدارا. ومعنى هذا أن مالك العمارة أو الأتوبيس أو الطائرة أو الفندق أو محل الفراشة، المحلات التي تؤجر الخيام والأثاث والمقاعد وغير ذلك في الولائم مثلا أو في المناسبات أو أي سلعة تؤجر وتعد للتجارة كما قال ابن عقيل، عليه صرفا كان أو أن يقوم عقارته
سيارة فيه تكبيرات مثلا او الليموزين او هذه الاشياء، فاذا عرف قيمتها ضم اليها ما لديه من رأس المال النقدي وما له من ديون مرجوة، كما يصنع التاجر في رأس ماله، ثم يخرج ربع عشرها زكاة. ولا يقال ان هذه الاشياء رأس مال ثابت، يجب ان يعفى من الزكاة كما يعفى الاساس الثابت في حواليه التجارة. لأننا نقول إن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس المال الجاني المغل الذي به تجلب المكاسب والأرباح، وإنما يعفى ما لم يكن مقصودا للكسب من ورائه، كالأرض والنباهي التي صنع فيها الماكينات الصناعية، لأن الماكينات هي المقصودة بخلاف الأرض والمباني في العمارة والفندق ونحوها، فإن المبنى نفسه هو الذي يجلب الفائدة والمال. ثم يقول: وقد اعترض على هذا الرأي بعض الفقهاء الذين يميلون الى التضييق في إيجاب الزكاة، مثل الإمام التوكالي في الدرر المالية وشارحها الشيخ حسن خان في الروضات النبية. ولا طب إيه علاقة بين التوكالي والشيخ حسن خان؟ بلو؟ في رأي آخر؟ سيبرد من يقول ليس في الحضرات ولا في البقول ولا في أموال التجارة زكاة، وهذا رأي الشوكاني والصديق أن يقول ليس في المستغلات كالدور والدواب التي يكريها مالكها زكاة. يعني إذا كان هم بناء على هذا المذهب قالوا إن الحضرات ولا البقول وأموال التجارة ليس فيها زكاة، فأولى أن ينفوا وجوب الزكاة بإيه؟ بباب المستغلات. يعني كانوا قالوا هذا في حدود التجارة مثلا، فلا شك في الأولى أن ينفوا وجوب الزكاة في هذه المستغلات. وجملة ما احتج به في الروضة يرجع إلى شبهتين، إحداهما تتعلق بالمنقول من الخبر، والثانية تتصل بالمعقول من النظر. فأما الخبر فحديث ليس على المسلم في عقله ولا في فرسه طلقا، هذا هو الخبر الذي استدل به سفيان حسن الخان رحمه الله تعالى. طبعا سفيان حسن الخان له فضل كبير جدا على الدعوة السلفية خصوصا والدعوة الإسلامية عموما، إن سفيان حسن الخان تعرفون تزوج ملكة إيه؟ من زعماء السلفيين المفروض، تزوج ملكة زهوفة فصار هو الملك معه. يعني الحقيقة لأنه لما مكنه الله سبحانه وتعالى يعني سخر كل طاقته وكل وجاهته وإمكاناته في طبع كتب السلفية، فلذلك الشيخ حسن الخان له فضل في إخراج كثير جدا من الكتب من عالم المخطوطات إلى عالم الطبعات، مثل ابن كثير مثلا أظن مثل نفس الجاري، وهكذا يعني له فضل كثير جدا في إنه أخرج كتب من المخطوطات إلى عالم الطبعات، ولذلك يعتبر من رواد النشاط التجريبي المعاصر، يعني مش معاصر قوي طبعا لانه حوالي قرنين تقريبا رحمه الله تعالى. اذا بالنسبه للخبر الذي اعتمد عليه في عدم وجوب الزكاه في هذه الاشياء، الحديث ليس على المسلم في عهده ولا في فرسه طبقه. طبعا انا بلاحظ الحقيقه ان في تقصير شديد جدا في فهم يعني امور اساسيه تعتبر في تاريخ الدعوه السلفيه ومعرفه تراجم هؤلاء الاعلام، هذا شيء مهم جدا ان انا اكون على معرفه بهذه الاشياء، هي اولى بكثير مما نحفظه عن ظهر قلب مما لا يثمر ولا يغني من جوع. الحديث ليس على المسلم في عقله ولا في فرسه طبقه، وهو يصرف بنفي الطبقه عن فرس المسلم نفيا عاما. هم الشكل ركز عليه ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه طبقه، لو قلت اي فرس عند المؤمن ليس عليه طبقه، وهذا النفس يسأل حاله استغلاله في التجاره او الشراء، يعني مما يسأله ان الفرس حتى لو استثمره انه بيأجره مثلا او بيستغله ايضا من استغلال يدر حله وفائده ويعني، فبنص الحديث ليس عليه ايه طبقه. هذه الشبهه الاولى. الجواب طبعا على هذه الشبهه ان الحديث حديث ليس على المسلم في عبده او فرسه طبقه الذي اخترناه ان نفي الطلقة فيهما انما كان لانهما من حوائله الاصليه، فالعبد يخدمه والفرس مركبه وعدته للجهاد، ومن ثم اوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر الاول اخراج الزكاة عن العبد والفرس اذا كان بالتجارة. بل نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. ولم يقل غير هذا الحديث دون ما فهموه وافتوا به. اما الشبهة الاخرى فهي ان ايجاب الزكاة فيما ليس من الاموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والزواج ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة بدون تجارة في أعيانها مما لم يدفع فيه في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم فضلا عن أن يسمع فيه بدليل من كتاب أو سنة. وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبلون الأجرة من دورهم وضياعهم ونوافلهم. ولم يخطر ببال أحدهم أن يخرج في رأس الحول ربع عشر داره أو عقاره أو دوابه. وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق. حتى كان هاجر القرن الثالث من أهل المئة الثالثة فقال بذلك من قال بدون دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة. وقد عرفت الكلام في الأصل يعني في زكاة التجارة فكيف يكون مضل والعود أعوج؟ يعني يقول إن حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المئة الثالثة. فقال بذلك من قال بدون دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة. وقد عرفت الكلام في الأصل يعني يقصد إيه؟ تجارة. إذا كان يعني يقول نحن كنا لدينا الأموال اللي هي بتاعت الزكاة عروض التجارة، فكيف بالحرام؟ وهو متعلق بالإقراء والشراء ونحوه، يعني ولذلك قال فكيف يقوم الظل والعود وعمل؟ مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجود، منها وجود الفارق بين الأصل والفرع، فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعائدة. وخلاصة هذه الشبهة أن الأصل براءة الناس من المثالين. ولم يوجد دليل يوجب الزكاة في هذه المستغلات حتى إن أحدا من السلف لم ينقل عنه القول بزكاتها فضلا عن نص من آية أو حديث. أما القياس على أموال التجارة وزكاتها فعلى فرض التسليم بثبوت الزكاة فيها فقد اختل القياس بوجود الفرق. له الفرق هو أن أموال التجارة وسلعها ينتفع بعينها فتنتقل العين من يد إلى يد بالبيع والشراء. بخلاف هذه الأشياء فإنها باقية وإنما يستفاد من منفعتها فحسب. إذا هي باقية لكن إيه يستفاد من المنفعة. الجواب عن هذه الشبهة يقول وأما عدم النقي على الصدر الأول ما يفيد إجابة الزكاة في هذه الأشياء فإنما كان لعدم الشيوع الكراء والاستغلال فيها بحيث تعم به البلوى على حد تعبير الفقهاء ويظهر الحكم ويتنقله الرواة. وكل عصر له مشكلاته التي تثار ويطلب إبرام حكم في شأنها. ولم تكن هذه المستغلات من مشكلات تلك الأعصار. هيا كان الإنسان بيتألم أحيانا من الدكتور القرضاوي ينقل عن كتب الشيعة مثل الكتب الزيدية تماما كما يحصل في كتب الشوكاني وتصديق حسن خان الفتح الشريف. ومعروف أن يعني ذكر مثل هذه المذاهب عن أبناء المبتدعة فهي نكهة نكهة أجنبية عن أهل السنة والجماعة. يعني نحن ما تعودنا أن نسمع مذاهب يعني هذا الفرق وبالذات الشيعة المنحرفون كالرسول في إيران الإمامية الاثنى عشرية مثلا أو حتى الزيدية وإن كانوا أخفاء منهم أو الخوارج مثلا. فهذه الرائحة غريبة عن أهل السنة ونحن غير متعودين عليها. فلعل هذه من يعني من آثار المناهج المتبعية عن أهل الأزهر حيث يعني في الفقه المقارن بدأت له هذه النافذة وهي أو مش بدأ من بدأ العيد لما فتح موضوع التقريب بين الشيعة والسنة بدأوا يتساهلون في حكاية يعني مذاهب المخالفين كالرافضي مثلا. فأنا أتجاوز هذه الأشياء لأننا لا يعنينا كلام أهل الجيران ولا يهمنا في هذا الخلاف. أما قياس هذه المستغلات على عروض التجارة فربما كان له وجه عند النظرة الأولى. إن كل من المستغلات والعروض رأس مال نام مغل وكلا المالكين تاجر يستثمر رأس ماله ويستغله ويربح منه. فكون صاحب العروض ينتفع بإخراج عين الشيء عن ملكه وصاحب العمارة والمصنع ينتفع بالغلة مع بقاء العين ليس فرقا يوجب الزكاة على أحدهما ويعطي الآخر. أما كلاهما فيه منفعة كلاهما فيه نفاع. بل قد يقال ان المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عينه في ملكه كمالك العمارة وصاحب المصنع ربما كان اكثر ضمانا للربح وامانا من الخساره من صاحبه التاجر الاخر الذي يتداول السلع، يجد فيها من تنتقل من يد الى يد. هذا ما قد يبدو لاول واحد، ولكن عند التامل يتبين لنا المفارقات الاتي. اولا ان اصدق تعريف لعروض التجاره هو كل ما يعد للبيع من الاشياء لقصد الربح، كما جاء في حديث سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرهم ان يخرجوا الزكاه مما يعدوا له للبيع، وقد تقدموا في زكاه التجاره. ومما لا يخفى ان هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعدها مالكها للبيع بل لمثل الله، وانما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون العمارات او يبنونها بقصد بيعها والربح من ورائها، فهذه تعامل معامله عروض التجاره فيها نزاع. الذي يستلم العماره او المقاول مثلا يبني العماره من اجل ان يبيعها، من اجل لا الكراء ليس للتاجير وانما لكي يبيع العماره، تمام. فهذه لا شك ولا كلام انها تدخل في هذه الصوره كلها عروض تجاره ليست من زكاه المستغلات تتغلب للتاجير، وانما هي هذه بلا شك عروض تجاره. ثانيا اننا لو جعلنا كل مالك يستغل راس ماله ويبتغي نماءه تاجرا ولو كان راس المال غير متداول وغير معد للبيع لكان مالك الارض والشجر التي تخرج له زرعا وثمرا تاجرا ايضا، ويجب ان يقوم كل عامل ارضه او حديقته ويخرج عنها ربع عشر العشر زكاه، وهذا ما لا يقبل ولا يكون به احد. ايضا ثالثا ان هذه المستغلات قد يتوقف في بعض الاحيان استغلالها لسبب من الاسباب، فلا يجد صاحب العماره من يستاجرها، ولا يجد صاحب المصنع المواد الاوليه اللازمه او الايدي العامله او السوق الرائده، فمن اين يخرج زكاتها؟ ان صاحب العروض التجاريه السائله يعني المتداوله يبيعها ويخرج زكاتها من قيمتها، بل يمكن عند الحاجه ان يدفع الزكاه من عينها كما رجحنا ذلك، ولكن صاحب الدار او المصنع كيف تؤخذ منه الزكاه اذا لم يكن له مال اخر؟ لا سبيل الى ذلك الا ببيع العقار او جزء منه ليستطيع اداء الزكاه، وفي هذا عسر غائب، والله يريد لعباده اليسر ولا يريد منه العسر، ومن هنا تظهر قيمه الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجاريه وما ينتفع بغلته كالعقارات ونحوها. رابعا يعكر على هذا الراي من الناحيه العمليه ان العماره او المصنع ونحوه ستحتاج كل عام الى تسجيل وتقدير لمعرفه كم تساوي قيمتها في وقت حولان الحول، اذ المعروف ان مرور السنين ينقص من صلاحيتها وبالتالي من قيمتها. طبعا هذا قد يكون في نظر ينقص من قيمتها، في نظر الواقع الان ان الشيء بتتسع، لكن هذا على اساس ان العماره تكسب يعني مع الوقت وبالتالي تقل قيمتها. يقول كما ان تقلب الاسعار تبعا لشتى العوامل الداخليه والخارجيه له اثر في هذا التقويم، ولا شك ان هذا التقويم الحولي تلامسه صعوبات تطبيقيه، ويحتاج اولا ما يحتاج الى مختصين ذوي كفاءه وامانه قد لا يتوفرون، كما ان كل هذا يقتضي جهودا ونفقات من سقطوا اخيرا من حصيله الزكاه. لهذا نرى ان الاولى ان تكون زكاه العماره والمصنع ونحوهما في غلتهما، وهذا ما اتجه اليه الرايان الاخران وان اختلف في تحديد نسبه ما يؤخذ من الغله، هي العشر او نصفه كما في زكاه الزروع والثمار ام ربع العشر كما في زكاه التجاره. هذا فيما يتعلق بالاتجاه الاول الذي اشرنا اليه. اما الاتجاه الثاني طبعا الاتجاه الاول قلنا انها يعني تخول وتزكى مثل زكاة التجارة، التعامل كسائر عروض التجارة. الاتجاه الثاني ان تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود. الرأي الثاني وجدناه لبعض الائمة في كتبنا الفقهية فانه ينظر الى هذه المستغلات نظرة اخرى، فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول، ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها، من غلتها وإيرادها. إذا في هذه الحالة يشترط الحول لأنها هتكون مثل الزروع والإيه؟ والثمار. روي عن الإمام أحمد فيمن أجر داره وقبض جيرانه أنه يزكيه إلى وفي كتب المالكية ذكر الشيخ زروق في شرح الرسالة أن في المذهب الخلافة في حكم زكاة الأشياء التي تتخذ للانتفاع بغنمها كالدور للزراع والغنم للصوت والتزكية للغنم، وهذا خلاف في أمرين: الأول في ثمنها إذا بيع سعيها، والثاني في غنمها إذا استفيد. فالقول المشهور في الأول أن يستقبل بثمنها حولا، يعني في ثمنها إذا بيع سعيها، إذا بيع العين فيستقبل ثمنها حولا كعروض الكلية اللي هي ممتلكات شخصية إلى بيعت. والقول الآخر ينظر إليها كعروض التاجر المحتكر، وحكمه عند المالكية العروض هو أن يزكي ما يبيع منها في الحال إذا كان العرض قد بقي في ملكه حولا أو أكثر. وهذان القولان يردان في غلة هذه الأشياء وفائدتها، كما أشار إلى ذلك الشيخ زروق وقال انظره في المفولات. والذي يهمنا هنا هو القول الثاني الذي يزكي فوائد المستغلات عند قبضها. كل من قال بتزكية المال المستفاد عند تملكه بلا افتراض حول يقول بتزكية الإيراد اللازم على استغلال العمارات وإنتاج المصانع وأجرة السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات الفراشة ونحوها. وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه ومعاوية كما روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري ومكحول وارد والأوزاعي. حجة هؤلاء عموم النصوص مثل قوله في الرقة ربع العشر، ربع العشر. ايضا هناك رأي معاصر ان تزكي الغلة زكاة الزرع والثمر، يعني هو يوافق رأي الثاني في اخذ الزكاة من ايه من غلة هذه الاشياء، لكن لو يخالفه في المقدار فيؤخر، فانه جعل الواجب هو العشر او نصفه قياسا على الواجب في الارض الزراعية. وفصل الكلام في هذا الى ان قال في نهاية الكلام، يعني قال ان الرأي الذي ذهب اليه سيوخنا الاجلاء يوافق الاتجاه الثاني في اخذ الزكاة من غلة العمارات والمصانع وفوائدها يعني اربعه، لكنه يخالفه في مقدار ما يجب اخذه. فالرأي السابق كان عن الواجب ربع العشر اعتبارا بزكاة النقود، وهذا الرأي يجعل الواجب العشر او نصفه اعتبارا بزكاة الزروع والثمار وقياسا لدخل العمارات والمصانع ونحوها على دخل الارض الزراعية. وهذا الرأي هو الذي اختاره لأنه اعتمد على أصل شرعي صحيح وهو القياس، وهو يعني أنه يجعل الواجب العشر أو نصف العشر اعتبارا بزكاة الزروع والثمار وقياسا لدخل العمارات والمصانع ونحوها على دخل الأرض الزراعية. يتكلم عن نقاط الزكاة في العمائل ونحوها، يقول لم يعرض الأساتذة أصحاب هذا الرأي الموضوع النقاط الذي يجب توفره في غلة العمارة والمصنع، لابد من نقاط، لابد من نقاط، يعني هل العمارة في أي مبلغ يجب فيه الزكاة أم أن هناك نقاطا؟ يقول لم يتعرض الأساتذة لكم يكون هذا النقاط وكيف يخطر، هل يخطر بقيمة نقاط الزرع؟ كم نقاط الزرع؟ 5 أوسق يعني 50 كيلو مصري، هل يعتبر أدنى الحبوب والثمار أو أوسطها أو أعلاها؟ أي نعم. أيضا هل يقدر النصاب بالنقود؟ يعني هل يقدر بالمقدار 85 جرام من الذهب على اعتبار أن الذهب هو وحدة التحديد لكل العصور؟ لعل هذا هو الأقرب والأيسر، أيسر الأشياء، فإن الشارع اعتبر من ملك هذا القدر غنيا وأوجب عليه الزكاة ولم يوجب على من ملك دون ذلك شيئا من الزكاة. وما دام ملك العمارة أو المصنع يقبض غلة ملكه نقودا فالأولى أن يقدر النصاب بالنقود. أما عن المدة التي يعتبر فيها النصاب فإذا كان لابد من اعتبار النصاب لأنه الحد الأدنى للغنى في نظر الشارع، فما المدة التي يعتبر فيها النصاب؟ فيعتبر بالشخص فكل غلة شخص اشترط فيها الكبد والنصاب، يعني هل اشترط ان كل شخص يكون بيجيله نصاب كما فوق طبعا، هل يعتبر مثلا يعني بمعنى انه اصطدام ايرادات الشهور بعضها الى بعض ويخرج منها الزكاة في رأس الحول اذا بلغت نصابها، ان الاعتبار الشهري له ميزة وهي اعفاء ذوي الايراد القليل من اصحاب الدور المتواضعة
الذي لا يبلغ كرامة في الشهر نصابا، ففيه رزق ضد أرغاب المال. يعني في هذا الحالة إذا كنا نعتبر النصاب في الشهر في ذمة الشهر أو الدخل الذي يأتيه في الشهر، فطبعا في هذا في رزق من أصحاب الأموال. هناك بعض الأشياء المباني المتواضعة أو حتى مش متواضعة، لكن المزالة على العقود الإيجار القديمة مثلا، الظلم البين الذي حصل، كل شقة الإمام الآن هي لو أجرت ترجع بالمئات الجنيهات أو يمكن بآلاف أحيانا، وهو بيدفع إيجار حاجة يعني مذهلة. فيعني ممكن يكون صاحب البيت في هذه الحالة الدخل الذي يأتيه بسيط، لا يبلغ. لو نحسبها في الشهر تكون الدخل تكون إيه؟ بالذات المباني القديمة الدخل يكون ضعيف، قد لا يصل إلى النصاب، يعني من قيمة إيه؟ 85 جرام ده حوالي 3 جنيه تقريبا. ولكن الاعتبار للسنة أنفع للفقراء والمستحقين. لو اعتبرنا للسنة، لأن لو اعتبرنا بالشهر لن تجب الزكاة على كثير من الناس أصحاب الدور المتواضعة التي يؤجرونها، لكن لا يكون دخل يبلغ النصاب. اعتبرناها في السنة في هذا مصلحة لمن؟ للفقراء والمحتاجين، لماذا؟ لما فيه من توسيع قاعدة الزكاة والأبواب التي تجب فيها. إذ في هذه الحال تجب الزكاة على عدد أكبر، فإن ضم دخل الشهور بعضها إلى بعض حتى تبلغ النصاب يدخل في ممول الزكاة عدد أكبر. ولعل هذا الاعتبار هو الأقرب، فإن دخل الفرد كدخل الدولة أيضا يقدر بالسنة لا بالشهر، وقديما كانوا يؤجرون الدورة بالسنة. ولهذا ذكرنا أعضاء الفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند فصله إذا بلغ شراء التجار السنة نصابا زكي في الحال. إلى أن يكون وبذلك يكون حساب العمائر كحساب المصانع ونحوها حسابا واحدا متشابها، فإن المصانع إنما تصف حسابها وتعرف صادرها بها كل حول لا كل شهر. ثم يكون رفع النفقات والديون من الإيراد الذي اختاره هنا، أن الزكاة تجب في طاقي الإيراد، أي بعد رفع ما يقابل النفقات والتكاليف من أجور وضرائب ونفقات صيانة ونحوها، وكذلك رفع ما يقابل الديون التي تثبت بحقها. ورفع فضل النفقة هو ما ذهب إليه عطاء وغيره في الزرع والتمر. قال عطاء: ارفع نفقتك وزكي الباقي. وهو الذي أيده ورشحه ابن العربي في شرح الترمذي. ثم يقول: الإعفاء الحد الأدنى للمعيشة، هنا بحث تتم به زكاة العمائر ونحوها، وذلك وحكم إعفاء الحد الأدنى لمعيشة المالك وعياله إذا لم يكن له مولد يعيش منه غيرها غيرها. فهل تجب الزكاة في طاقي الإيراد السنوي دون أن يقتطع له منه قدر ما يعيش به هو ومن يعوله في السنة؟ وبتعبير فقهائنا يعني ما يحتاج إليه في حواله الأصلية، أن تجب في جملة الإيراد دون إعفاء شيء من ذلك؟ هل تجب الزكاة في كل الإيراد أم في الإيراد مطروحا منه لحد الآن لا يعيش له هو وعياله ونفقات الحاجات الأصلية؟ لا ريب أن من الناس من لا مورد لرزقه غير دار يؤجرها أو مصنع صغير يديره بنفسه أو بمن ينوب عنه. وقد يكون هذا المصنع أو تلك الدار لشيخ كبير أو أرملة أو صبي أو فدية أيضا، فهل يترك هؤلاء وأمثالهم نصيب لمعيشتهم وما لابد لهم منه وتفرط الزكاة فيما بقي، أم تؤخذ الزكاة من جملة الإيراد كله؟ إن الذي يتفق وعدالة الإسلام أن يعطى ما يعتبر حدا أدنى للمعيشة. ما عرف كلمة عدالة الإسلام؟ إن الذي يتفق وعدالة الإسلام، ما عرف كلمة عدالة الإسلام؟ كلمة عدالة، أيوة، يعني إيه عدالة؟ إيه حالتها؟ يا رب انتقها يعني منصوبة ها واو هنا واو المعية من الذي يتفق وعدالة الإسلام، هذا واو واو المعية إن الذي يتفق وعدالة الإسلام أن يعطى ما يعتبر حدا أدنى للمعيشة في تقدير خبراء متدينين، وأن تجب الزكاة في الباقي من إيراد السنة إذا بلغ الإصابات. وهذا بالنسبة لمن ليس له إيراد آخر يكفيه حياته كمعاش أو راتب أو نحوه. ودليل على ذلك أمران: الأول أن الفقهاء اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحبه حاجة الحصية كالمعدوم شرعا، لأنه ما في مال ما دام يوثق في حاجته الأصلية.
وشفهوه بالماء المستحق للعطش. يجوز التيمم مع وجوده لانه مع الحاجة اليه تعتبر معلومة. الثاني ما جاء في الحديث الذي ذكرناها من قبل من امر الخالصين لتمام النخيل والاعناب بالتأكيد والتيسير على ارباب التمام. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اي يعطى من الزكاة هذا القدر توسعة على ارباب المال وتقديرا لحاجته الى الاكل من الثمر رطبا. وقد يكون من الافضل والايسر اعطاء ثلث الايراد او ربعه ابتداء روح الاحاديث المذكوره. فهذا فيما يتعلق بزكاة المستغلات. بقي موضعان هما زكاة كسب العمل والنهج الحرة وزكاة المعدن والرجال. نكمل ان شاء الله فيما ياتي باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.